الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
الباب الأول: باب ما لا ينصرف، وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين، وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتح ويخالفه في أمرين، وهما أنه لا ينون وأنه يجر بالفتح، نحو جاءني أفضل منه ورأيت أفضل منه ومررت بأفضل منه. وقال الله تعالى: فحيوا بأحسن منها، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ويستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يجر فيهما بالكسرة على الأصل، إحداهما أن يضاف، والثانية أن تصحبه الألف واللام، تقول مررت بأفضل القوم وبالأفضل. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى: والتين والزيتون وما بعدهما. وقد لها أربعة معاني، وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع، فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المضارع، نحو قد يعلم ما أنتم عليه، أي يعلم ما أنتم عليه حقا، قد نرى تقلب وجهك في السماء. وعلى الماضي نحو لقد خلقنا الإنسان الآية. وكذا حيث جاءت قد بعد اللام فهي للتحقيق، والتي للتقريب تختص بالماضي، نحو قول المؤذن قد قامت الصلاة، أي قد حان وقتها. ولذلك يحسن وقوع الماضي موقع الحال إذا كان معه قد، كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج، أي عازما عليه. والتي للتقليل تختص بالمضارع، كقولهم قد يصدق الكذوب وقد يعثر الجواب، أي ربما صدق الكذوب وربما عثر الجواب. والتي للتوقع تختص بالماضي، قال سيبويه: وأما قد فعل فجواب هل فعل، لأن السائل ينتظر الجواب أن يتوقعه. وقال الخليل: هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر، يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل. وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فاعرفه. ثم قلت: الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات، فإنه ينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات، فانفروا ثبات، بخلاف نحو وكنتم أمواتا ورأيت قباطا وألحق به أولاته. وأقول: الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، سواء كان جمعا لمؤنث نحو هندات وزينبات، أو جمعا لمذكر نحو اسطبلات وحمامات، وسواء كان سالما كما مثلنا أو ذا تغير كسجدات، بخلاف الجيم وعرفات بضم الراء وفتحها وسدرات بكسر الدال وفتحها. فهذه كلها ترفع بالضمة وتجر بالكسرة على الأصل وتنصب بالكسرة على خلاف الأصل. تقول: جاءت الهندات ومررت بالهندات ورأيت الهندات وخلق الله السماوات. خلق فعل ماض، والله لفظ الجلالة فاعل، والسماوات مفعول به، والمفعول منصوب، وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتح. وقال الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، إن الحسنات يذهبن السيئات، ونظائر ذلك كثيرة. وألحق بهذا الجمع أولاته، فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وإن لم يكن جمع وإنما هو اسم جمع، لأنه لا واحد له من لفظه. حمل على جمع المؤنث كما حمل أولو على جمع المذكر كما سيأتي. قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل. كن كان واسمها، وأولات خبرها، وعلامة نصبه الكسرة. ثم قلت: الثالث ذو بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من أب وأخ وحم وهم وفم بغير نوم فإنها تعرب بالواو والألف والياء. وأقول: الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب. تقول: جاءني ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال. قال الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة. وقال تعالى: أن كان ذا مال. وقال تعالى: إلى ظل ذي ثلاث شعب. فوقع ذو في الأول خبرا لإن رفع بالواو، وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالألف، وفي الثالث صفة لظل فجر بالياء لأن الصفة تتبع الموصوف. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، وكان مبنيا على سكون الواو. تقول: جاءني ذو قامة، ورأيت ذو قامة، ومررت بذو قامة، وهي لغة طيء على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء، فيقول: جاءني ذو قامة، ورأيت ذا قامة، ومررت بذي قامة، إلا أن ذلك شاذ والمشهور ما قدمناه. وسمع من كلامهم: لا وذو في السماء عرشه، فذو موصولة بمعنى الذي، وما بعدها صلة، فلو كانت معربة لجر بواو القسم. والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، كقوله تعالى: وأبونا شيخ كبير، وقوله تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين، وقوله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم. فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء، وفي الآية الثانية منصوبا بإن، وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى، وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء، فلهذا أعرب بالواو والألف والياء، وكذا القول في الباقي. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمماسلة الياء، وكان أعرابها بحركات مقدرة قبل الياء. تقول: هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلامي. وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه، فالأول كقوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، فيحتمل أخي وجهين: أحدهما أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوبا، لأن البدل يتبع المبدل منه، فكأنه قال: إن أخي. والثاني أن يكون خبرا فيكون مرفوعا، وجملة له 99 نعجة خبر ثان على الوجه الثاني، وهو الخبر على الوجه الأول. والثاني كقوله تعالى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فيحتمل أخي ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون مرفوعا، وذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون عطفا على الضمير في أملك ذكره الزمخشري، وفيه نظر لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول أقوم زيد، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين؟ قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد. الثاني أن يكون عطفا على محل إن واسمها والتقدير وأخي كذلك. والثالث أن يكون مبتدأ حذف خبره والتقدير وأخي كذلك. والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين كما تقول إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب، وفي الوجه الثالث جملة على جملة كما تقول إن زيدا منطلق وعمر ذاهب. الثاني أن يكون منصوبا وذلك من وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إن، والثاني أن يكون معطوفا على نفسي، والثالث أن يكون مخفوضا وذلك من وجه واحد وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. ثم قلت والأفصح في الهم النقص، وأقول الهم يخالف الأب والأخ والحمى من جهة أنها إذا أفردت نقصت أواخرها وصارت على حرفين، وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف. تقول هذا أب بحذف اللام وأصله أبو، فإن أضفته قلت هذا أبوك وكذا الباقي. وأما الهم فإن استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه. تقول هذا هم وهذا همك، فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء. ومن العرب من يستعمله تاما في حالة الإضافة فيقول هذا همك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعي أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة. واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة، وذلك نحو يد أصلها يدي فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء، وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد، ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وقال تعالى وخذ بيدك ضغثا. فأما الآية الأولى فيد فيها مبتدأ مرفوع بالضم، والله مضاف إليه مخفوض بالكسرة، وفوق ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو متعلق بمحذوف هو الخبر، أي كائنة فوق أيديه، وأيديه مضاف ومضاف إليه، ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. وأما الآية الثانية فاللام دالة على قسم مقدر، أي والله لئن، وتسمى اللام المؤذنة والموطئة لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له، وإن حرف شرط، وبسط فعل ماض وفاعل، وإلي جار ومجرور متعلق ببسط، ويدك مفعول به ومضاف إليه، واللام من لتقتلني لام التعليل، وهي حرف جر، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازة لا بها نفسها خلافا للكوفيين، وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام أي للقتل، وما نافية، وأنا اسمها إن قدرت إجازية وهو الظاهر، ومبتدأ إن قدرت تمييزية والباء زائدة فلا تتعلق بشيء، وكذا جميع حروف الجر الزائدة، باسط خبر ما فيكون في موضع نصب، أو خبر مبتدأ فيكون في موضع رفع، والجملة جواب القسم فلا محل لها من الإعراب، وهي دالة على جواب الشرط المحذوف والتقدير، والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إن بسطت إلي يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وأما الآية الثالثة فواضحة، والضغف قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس. ثم قلت الرابع المثنى كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وأقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطفين، وذلك نحو الزيدان والهندان، إذ كل منهما دال على اثنين، والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند، كما قال الحجاج إنا لله محمد ومحمد في يوم، ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار. وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة، نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين، وكذلك تقول في الهندان، وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهما السالم. ومن شواهد الرفع قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال فعل ماض ورجلان فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة الرفع هنا الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ومعمول يخافون محذوف أي يخافون الله، وجملة أنعم الله عليهما تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان، والمعنى قال رجلان موصوفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما أنعم الله عليهما بالإيمان، وتحتمل أن تكون دعائية مثلها في قولك جاءني زيد رحمه الله، فتكون معترضة بين القول والمقول ولا موضع لها كسائر الجمل المعترضة، ومثله في الاعتراض بالدعاء قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. ومن شواهد الجر قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقضاهن سبع سماوات في يومين، قد كان لكم آية في فئتين، ومثال النصب قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا، ربنا منادى مضاف حذف قبله حرف النداء والتقدير يا ربنا، وأر فعل والدعاء، ولا تقل فعل أمر تأدبا والفاعل مستتر، ونا مفعول أول، وللذين مفعول ثاني، وعلامة نصبه الياء وما بعده صلة. وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى إن هذين لساحران، وفي هذا الموضع قراءات إحداها هذه وهي تشديد النون من إن وهذين بالياء، وهي قراءة أبي عمرو وهي جارية على سنن العربية، فإن تنصب الاسم وترفع الخبر، وهذين اسمها فيجب نصبه بالياء لأنه مثنى، وساحران خبرها فرفعه بالألف، والثانية إن بالتخفيف هذان بالألف، وتوجيهها أن الأصل إن هذين، فخففت إن بحذف النون الثانية وأهملت كما هو الأكثر فيها إذا خففت، وارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر فجيء بالألف، ونظره أنك تقول إن زيدا قائم، فإذا خففت فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم على الابتداء والخبر. قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. والثالثة إن بالتشديد هذان بالألف وهي مشكلة، لأن إن المشددة يجب إعمالها، فكان الظاهر الإتيان بالياء كما في القراءة الأولى، وقد أجيب عليها بأوجه، أحدها أن لغة بالحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرين استعمال المثنى بالألف دائما، تقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، قال تزود منا بين أذناه طعنة، وقال إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، فهذا مثال مجيء المنصوب بالألف، وذاك مثال مجيء المجرور بالألف. والشان أن إن بمعنى نعم، مثلها فيما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطه، فقال لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال إن وراكبها، أي نعم ولعن الله راكبها. وإن التي بمعنى نعم لا تعمل شيئا، كما أن نعم كذلك. فهذان مبتدأ مرفوع بالألف، وساحران خبر لمبتدأ محذوف أي لهما ساحران، والجملة خبر هذان، ولا يكون لساحران خبر هذان لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ. والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران، فالهاء ضمير الشأن وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن، ثم حذف المبتدأ وهو كثير، وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ومن قول بعض العرب إن بك زيد مأخوذ. الرابع أنه لما سمي هذا اجتمع ألفان، ألف هذا وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، فمن قدر المحذوفة ألف هذا والباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب واحد، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها. والخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا جعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه. واختار هذا القول الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وزعم أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعرابه. قال: وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق المحاكي. ثم اعترض على نفسه بأمرين: أحدهما أن السبعة أجمعوا على الياء في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين، مع أن هاتين تثنية هاتا وهو مبني، والثاني أن الذي مبني وقد قالوا في تثنيته اللذين في الجر والنصب وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا، وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء هاتين بالياء على لغة الإعراب لمناسبة ابنتي. قال: فالإعراب هما أفصح من البناء لأجل المناسبة، كما أن البناء في إن هذان لساحران أفصح من الإعراب لمناسبة الألف في هذان للألف في ساحران. وأجاب عن الثاني بالفرق بين اللذان وهذان بأن اللذان تثنية اسم ثلاثي فهو شبيه بالزيدان، وهذان تثنية اسم على حرفين فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف. قال رحمه الله تعالى: وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ إن هذان لحن، وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها، وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه. أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته؟ والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام، فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف؟ والثالث أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم، لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي. والرابع أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار فمنعوه من ذلك ورفعوه إلى عثمان رضي الله عنهم وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ حتى حين على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال أقرئ الناس بلغة قريش، فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل. انتهى كلامه ملخصا. وقال المهدوي في شرح الهداية: وما روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب بألسنتها لم يصح، ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد إلا وله وجه صحيح في العربي. وقد قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والنقصان. انتهى
الوجه الأول.